وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فبسم الله وعلى بركة الله نبدأ فعاليات مناشط خيمتنا الدعوية لهذا العام. نبدأها وأمر ربنا كله لنا خير والحمد لله. أغاثنا الله تبارك وتعالى غيث المطر في بلادنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعله مطر رحمة وغيث بركة، ونحتاج إلى أن نغيث قلوبنا. ولذلك أيها الأحبة، وبعد عصر هذا اليوم جاءنا من الغيث العميم الذي نسأل الله عز وجل أن يطرح فيه البركة الشيء الكثير الذي ربما أثر على واقعنا كما ترون، ولكنه أمر ربنا وكله لنا خير والحمد لله. ربما أثر هذا على بعض قضايانا وعلى بعض حضورنا وضيوفنا، ولكن أمر ربنا كله لنا خير كما ذكرت سابقا. أيها الأحبة، في بداية هذه المناشط لا يسعني إلا أن أرسل رسائل موجزة حتى لا أطيل في المقدمة ولا أخذ من كلام شيخنا شيئا. الرسالة الأولى التي أرسلها في هذا المقام هي في الحقيقة للداعم الأول الذي حظينا حقيقة بدعمه لهذه الخيمة في كافة مناشطها وفي كافة قضاياها وأمورها بخطابات متعددة ومتنوعة موقعة باسمه شخصيا، ألا وهو أمير هذه المنطقة سمو الأمير فيصل ابن خالد ابن عبد العزيز، جزاه الله عن هذه الخيمة وعن أهل هذه المنطقة خيرا. فأمارة منطقة عسير هي الداعم الأول والرئيسي لنا في هذه المناشط، ولذا فلا يسعنا في هذا المقال إلا في هذا المقام إلا أن نقول جزاهم الله عنا كل خير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. أما الرسالة الثانية فهي لإخواننا في وزارة الشؤون الإسلامية وفي فرع الوزارة في منطقة عسير، فهم الذين أيضا هيئوا لنا السبل وساندونا وقاموا معنا في التهيئة لمثل هذا الأمر، فجزاهم الله خيرا. والرسالة الثالثة هي للعاملين في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها الذين تولوا تنظيم كل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذه الخيمة، بدءا من مجلس الإدارة مرورا بكافة العاملين في هذا المكتب، فجزاهم الله خيرا. ثم الشكر بعد ذلك موصول في رسالة الرابعة إلى الذين دعمونا ممن ترونهم وترون أسماءهم على إيمانكم وعلى شمائلكم، دعموا مناشط هذه الخيمة وتحملوا تكاليفها، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لهم عظيم الأجر وأن يجزيهم خيرا على ما قدموا وعلى ما بذلوا. ثم رسالة أيضا أخيرة أوجهها حقيقة من كل قلبي وبكل حرارة لإخوان الشباب الذين عملوا على التهيئة لهذه الخيمة بلجانها المتعددة التي وصلت إلى أكثر من 20 لجنة، سواء كانت لجالية أو نسائية، عمل فيها ما يقرب من 400 متطوع ومتطوعة، بذلوا الكثير من أوقاتهم ومن جهدهم ومن أعمالهم ومن أموالهم أيضا، فجزاهم الله خيرا. وقد قال الأول: فدت نفسي وما ملكت يميني شبابا صدقوا فيهم ظنوني. فأنتم الآن تتفيئون ظلال جهودهم وبذلهم وسهرهم وتعبهم حتى يخرج هذا العمل بمثل هذا الجهد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين الجميع وأن يجزي الجميع خيرا. وأرحب بكم أيها الأحبة مع مناشط هذه الخيمة التي ستبدأ فعالياتها من هذا اليوم وإلى اليوم 18 من هذا الشهر بإذن الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا في خيمة الفعاليات الرئيسية هنا التي ربما سيوزع إن شاء الله بدأ من يوم غد عليكم مناشطها وبرامجها بكل شيء، أو سواء في الخيمة المجاورة وهي خيمة أشبال الأشبال من فلذات الأكباد، أو سواء في خيمة النشامة التي هي في المقدمة، أو سواء في عند إخواننا في خيمة المعارض والتي تحتوي خيمتهم على 6 من المعارض، أو كان ذلك في خيمة التدريب التي ستشتمل على مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية المجانية التي تكفل بها أهل هذه الخيمة مع المركز الريادي جزاهم الله خيرا ودعمتها مؤسسة الجمعية الخيرية، أو سواء كان ذلك في خيمة هي كانت بمسمى أصدقاء البرنامج ثم سميت بخيمة شباب في شباب، وانتهاء بالخيمة الأخيرة هنا وهي خيمة إخواننا في دعوة الجاليات أيضا. كل هذه مناشط تفتح لكم أذرعها وترحب بكم من بعد عشاء هذه الليلة إن شاء الله، وإن كان هناك من نقص أو تقصير سيستكمل إن شاء الله بسبب ما ترى من هذه الأحوال التي هي خير لنا إن شاء الله، فسيستكمل بعد ذلك أيضا بعض النقص والتقصير الذي اعترى ما جرى إعداده في هذه الليلة، إضافة إلى المناشط الأخرى الرياضية التي ستكون بدءا من يوم غد إن شاء الله أو من هذه الليلة، وهي في سواء كانت في كرة القدم أو كانت في اختراق الضاحية أو كانت في الفروسية التي أيضا ستقام بجوار ملاعب كرة القدم، وهذا كله في هذا القسم الرجالي. أما القسم النسائي فله مناشطه الخاصة وفعالياتها التي لا تقل عن هذه الفعاليات التي ذكرتها بين أيديكم في هذا المكان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الجهود خير الجزاء، وأن يجعل الجنة مثوانا وإياهم وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، باكورة مناشطنا لهذه الليلة وفي هذه الخيمة هي مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري جزاه الله خيرا. تعريف مثلي لمثله تنكير، فهو معروف لديكم جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد منه القول والعمل، وأن يصلح منا ومنه ومنكم جميعا الظاهر والباطن. حديثه إليكم في هذه الليلة عن موقف المسلم الشرعي من الصراع بين الحق والباطل، هذا هو موضوعه الذي سيتحدث فيه هذه الليلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خيرا، فإنه إنما قدم لهذه المنطقة وتكبد المتاعب والمشاق على أعماله وأشغاله وارتباطاته العلمية والدعوية إلا ليحضر ليفتتح مناشط خيمتنا في هذه الليلة وليلتقي بكم وبأمثالكم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأدعو المجال له، فهو فارس هذا الميدان في هذه الليلة، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأرحب بكم إخواني وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وقف شاب ابن 14 سنة بين صراع ونزاع، أحد طرفي النزاع والده، والطرف الآخر من طرفي النزاع شخص خسيس فيه من كل صفات الشر والسوء، يريد أن ينتزع هذا الشاب من أبيه ليسخره لمقاصده السيئة الفاسدة. ما هو موقف هذا الشاب وما هو الواجب عليه؟ هل يساعد ذلك الشخص الغريب على والده أو يقف موقف المتفرج؟ ما الجواب؟ أي الخيارين تختارون؟ ما في أحد يجاوب؟ إذن يقف مع والده. هذا الموقف الذي يكون من هذا الشاب هو موقف من كل واحد منكم، فإن الصراع بين الحق والباطل بين أعينكم، الباطل يريد أن يجعلكم خدما له، تحققون أهدافه وتفسدون الخلق وتصرفونهم عما خلقوا من أجله. ولذلك علينا أن نعرف قيمة هذا الموضوع وأن نضع له أهميته. الصراع بين الحق والباطل أمر قديم، ليس أمرا ناشئا ولا جديدا، منذ أن خلق الله آدم ابتدأ الصراع بين إبليس العدو الحقيقي من جهة وبين آدم. وفي ذلك الموقف قال إبليس لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال لا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك فهو يخطط عليكم، ومن ضمن ما يخطط به أن يجعل أتباعه وأولياءه يسعون من أجل أن يجعلوكم أسباب سوء وشر وفساد. وهذا التدافع الذي يكون بين الحق والباطل يحصل به خير كثير. لو غلب الأمر للشر فإنه حينئذ ينمحق أتباع الحق ولا يتمكنون من إيصال حقهم، لكن إذا وجد التدافع فحينئذ يحقق الله خيرا كثيرا. ولذلك قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ومن هنا ابتدأت مراحل تلك القصة، قصة الصراع بين الحق والباطل. الباطل له وسائله في ترويج باطله. استجاب لدعوة إبليس كثير من بني آدم وساروا على طريقته، فوقع الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل في عهد نوح، في عهد أبناء نوح، في عهد إبراهيم، عهد موسى، عهد عيسى، عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى عصورنا الحاضرة. نشأنا جميعا في هذا العصر، ووجدنا دعاة الباطل يسعون بكل ما يستطيعون، تمكنوا في عصرنا من أشياء لم يكونوا يتمكنون منها في السابق. الباطل وصراعه مع الحق يبتدئ من النفس، من نفسك أنت. مرة تأتيك وساوس وظنون تجعلك تبتعد عن الحق، وقد تدخل في شيء من الباطل، لكن الله جل وعلا قد جعل لك طريقا تتخلص به من آثار ذلك. يأتي إبليس ويجري من ابن آدم مجرى الدم فيجعله ينصرف عن شيء كثير من الطاعات ويجعله يقدم على شيء من المعاصي، لكن الله من رحمته بالعباد مكن العبد من مسح آثار ذلك. إذا كتب الشيطان كتابه بقلم المرسم فلديك الممحات تتمكن من محيها. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا أهل الجنة ما هي صفاتهم؟ كان من صفاتهم أنهم يتوبون إلى الله من الذنوب التي فعلوها ولو كانت كبائر. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، ما معنى فاحشة؟ من يجيب؟ كبيرة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وانظر للآية الأخرى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يعني إخوان الشياطين يمدونهم، يعني أن الشياطين يمدون أولياءهم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا يتوقفون عند حد. إذن نحن في هومعة الصراع بين الحق والباطل أولا من أنفسنا، ثم بعد ذلك في أسرنا. الأسرة فيها صراع بين حق وباطل، وذلك لأن دعاة الشر في عصرنا الحاضر تمكنوا من الدخول إلى بيوتنا. نعم، أنت بيتك دخل إليه دعاة الباطل وعشعشوا فيه. انظر إلى بيتك كم فيه من الوسائل التي تنشر الباطل والسوء، هذه قنوات تلفزيونية وهذه إذاعات خارجية وهذه مواقع في الانترنت وهذا الجوال وهذه مجلات وجرائد وهذه وهذه، وسائل كثيرة متعددة. إذن جولة الباطل حاولت أن تدخل حتى إلى بيوتنا، ومن ثم هناك حركة مرادة مضادة لها هي حركة الحق تبتدئ منا نحن، ثم بعد ذلك في مجتمعاتنا قبائلنا وجيراننا وأهل بلدنا هناك صراعات بين حق وباطل، وبالتالي نحن معنيون بالدخول في هذا الصراع بأن نكون مؤيدين للحق مضادين للباطل. متى دخلنا في ذلك ترتب عليه أمور عظيمة، أجر كبير ونصر من الله، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. إذا نظر الإنسان في الصراع بين الحق والباطل وجد أن أهل الباطل يموجون ويكون لهم صوت وجولة في أول الأمر ليختبر الله أهل الحق هل يستمرون على حقهم أو ينجرفون، ثم بعد ذلك تكون العاقبة الحميدة لمن؟ لأهل الحق. انظر، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه ما يشاء من ملك أو مال أو نساء أو من أجل أن يترك الحق الذي معه، جولة من جولات الباطل. لكن الحق انتصر، والله لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. ثم بعد ذلك في يوم الهجرة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يطارده أهل مكة، يقولون من جاء به حيا أو ميتا فله 100 ناقة ولمن جاء بصاحبه كذلك. يطارده سراقة بن مالك حتى لم يكن بينه وبينه شيء، ورد في الخبر أنه ساخت قوائم فرسه. ثم بعد ذلك يعده النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف بسوار كسرى إن صح الخبر. لو تأتي أن تفكر في مثل هذه الواقعة تقول شخص يطارد يريدون قتله، ليس وراءه جيوش ولا أسلحة، ثم بعد ذلك يكون طامعا في أن يكون سوار كسرى غنيمة له يهبها لمن يشاء، ثم بعد ذلك بعد 8 سنوات، كم سنة؟ 8 سنوات، يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولئك الذين طاردوه فيقول، فيطلبون وده، يعود إلى مكة فاتحا منتصرا يخطبون وده، يريدون منه أن يعفو عنهم. كم سنة؟ 8 سنوات. 8 سنوات في عمر التاريخ ليست بشيء. أنتم عشتم 8 سنوات وثمان سنوات وثمان سنوات، ماذا غيرتم وماذا تغير بكم؟ إذا تمسك أهل الحق بحقهم نصرهم الله، لأن النصر عند من؟ عند رب العزة والجلال، كما قال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. آيات قرآنية واضحة صريحة ليس فيها أي خفاء، وعد من رب العزة والجلال القادر على كل شيء. هل قدرة الله محل شك؟ لا والله، لا والله، لا والله. انظر إلى قدرة الله في يومكم هذا، حمل لكم المياه، لو جاءكم 1000 تريلة ما جابت لكم هذه المياه، 10,000 من التريلات ما تأتي بهذه المياه إلى بلدكم. قدرة رب العزة والجلال. أرض مقحلة صحراء ليس فيها شيء، يقلبها الله بهذا الماء إلى أن تكون حية بهيجة خضراء. تجدون هذا حتى في أحوالكم يا بني آدم. شخص مريض لا يعي من الدنيا شيئا، يتوقع له قرابته الموت في كل لحظة، فيأتيه الحياة بأمر من رب العزة والجلال، فبدل أن يكون في الإنعاش يكون ممن يصارع ميادين الحياة قويا نشيطا. وفي المقابل رجل قوي نشيط يأتيه الأمر الإلهي وهو جالس بسكتة دماغية، بسكتة قلبية أو جلطة دماغية، فتنهيه من هذه الحياة. من الذي فعل ذلك؟ القادر رب العزة والجلال. أليس ذلك القادر قادر على نصر المؤمنين؟ رب العزة والجلال ذكر أحوال الأمم السابقة، ذكر أحوال الأمم السابقة، كم من أمة وكم من قوم وكم من تواريخ تذكر بلغوا من القوة ما بلغوا، ثم بعد ذلك قدر الله عز وجل عليهم الهلاك فجاءهم في لحظات. انظر إلى قصة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. في 10 سنوات يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم هذه البلاد، ثم بعد ذلك يحارب أصحابه أكبر قوتين في العالم في ذلك اليوم، فارس والروم. جيش الروم 320,000 وجيش أهل الإسلام 40,000. لمن كانت الغلبة في اليرموك؟ كانت لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم. شخص يقابل 8 أشخاص ومع ذلك يقدر الله النصر له. إذا تقرر هذا فينبغي أن ننظر في هذا الصراع بين الحق والباطل، ما هي أسباب الانتصار فيه؟ هل من أسباب الانتصار الكثرة؟ لا والله، هذا فارس والروم كان عندهم كثرة فقدر الله الغلبة للمسلمين عليهم. انظر لقول الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم إيش؟ مدبرين. وانظر لقول الله عز وجل: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وانظر قوله جل وعلا: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. هل الانتصار كان بسبب كثرة الأموال أو كثرة الأولاد؟ لا والله، كم من شخص عنده أموال كثيرة فكانت وبالا عليه وكانت من أسباب خسارته. انظر لقول الله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لو نظرنا إلى هالكلمة تزهق وجدنا أن الذين يصرحون بأن نفوسهم قد وصلت إلى هذا المقدار وهذه الدرجة كثر، يقول قائلهم: مليت زهق. شوف هذا مصداق هذه الآية: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وانظر لقول الله جل وعلا مذكرا بأن المال والأولاد لا ينفعون صاحبها: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هل هذه الأموال التي يمتلكها أصحاب الباطل نافعة في هذا الصراع بين الحق والباطل؟ نقول: إن تصريف الأمور بيد رب العزة والجلال، وقد أخبر الله جل وعلا بأن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، وعد من؟ وعد رب العزة والجلال. فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إذن القلة وعدم الإمكانات ليست من أسباب انتصار الباطل على الحق، ضعف إمكانات أهل الحق ليست سببا في هزيمتهم. ولذلك قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيش؟ أذلة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 300 وكسر، والمشركون قرابة 1000. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد قتالا، إنما يريد العير، ليس معه سلاح كثير، ليس معهم إلا فرسان. وخرج أهل مكة بطرا ورياء، قد أعجبتهم أنفسهم، معهم من الخيل الشيء الكثير ومن السلاح العدة الوفيرة، لكن في لحظات قليلة وقعت الهزيمة على أصحاب الكثرة من انتصر عليهم؟ أصحاب الحق مع أنهم إلا. هل قدرة أهل الباطل على إيصال كلامهم للآخرين، وهل قدرة أهل الباطل على استعمال الوسائل الإعلامية والتصرف في الأخبار التي تكون في نشرات الأخبار العالمية، هل هذه القدرة ضارة ومن أسباب هزيمة أهل الحق؟ لا والله، فإن الله جل وعلا يقول لن يضروكم إلا أذى، الأذى هو القول، ويقول جل وعلا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب أذى ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، من الذي يأبى؟ ويأبى الله، ليس أنا ولا أنت، رب العزة والجلال. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن ما هي الأسباب الحقيقية لانتصار أهل الباطل على أهل الحق؟ هو ذنوب أهل الحق، نعم ذنوبهم ومعاصيهم. أهل الباطل يريدون استمرار السوء والشر بأهل الحق، يريدون إشعال الحرب في كل وقت، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولكن أهل الحق إذا تمسكوا بدينهم فإن الله يعصمهم من شر أعدائهم، فإن الله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم بسبب ذنوبكم. ويقول رب العزة والجلال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يقوله لمن؟ الصحابة. أولما أصابتكم مصيبة في يوم أحد قلتم أن هذا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم أنتم السبب، إن الله على كل شيء قدير. كيف؟ بذنوبكم ومعاصيكم. ومن هنا فالصراع بين الحق والباطل مستمر، ونحن أفراد من هذا الصراع، لا بد أن ندخل فيه، ولا بد أن نكون من معاوني الحق، كل منا بما يستطيع، وكل منا على حسب قدرته وطاقته وبكل ما يتمكن من الوصول إليه من دوائر الصراع بين الحق والباطل. إنسان يشارك بكلمة، وإنسان يشارك بكتبة بكتابة، وإنسان يشارك بعمل ببدن، إلى غير ذلك من أنواع المشاركات. ولا يحقرن أحد منكم شيئا من أعماله، ما يقول أنا وش بيجي لي، لا، إذا عملت وبارك الله في عملك كان له أعظم التأثير، وإذا تهاونت وقصرت فحينئذ إنما تضر نفسك، لأن الله جل وعلا قد تكفل بإبقاء دينه، فإن قمت أنت به وإن قمنا نحن به وإلا فسيأتي بقوم آخرين. من أعظم الأسباب التي نتمكن بها بإذن الله من قهر الباطل وأصحابه أن تعتمد قلوبنا على الله. أنت اعتمد بقلبك على الله، إذا اعتمد قلبك على الله فحينئذ أبشر بالخير وأبشر بالرزق وأبشر بالنصر. هذا وعد من رب العزة والجلال. قال تعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ويقول جل وعلا: وإن تولوا، يعني أعداء الإسلام، عن الدخول في الإسلام واستمروا في محاربتهم لأهل الإسلام، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. والله لو نصرك الله لما وقف أحد في سبيلك أو في طريقك. من الأسباب التي تجعل الإنسان مساهما في نصرة الحق أن يبدأ بتصحيح نفسه، أن تصحح نفسك حتى تكون مساهما في محاربة الباطل وفي نصرة الحق. كيف تصحح نفسك؟ أولا تلاحظ إيمانك، تلاحظ الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فلا بد من زيادته حتى تكون بذلك مساهما في هذا الصراع. يقول تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إيش إن كنتم مؤمنين. فمتى استجبنا لإيماننا وامتثلناه فحينئذ سيجعلنا الله جل وعلا الأعلين. وأيضا من الأسباب المؤدية إلى انتصار أهل الحق اجتماع أهل الحق وتآلفهم وعدم تنازعهم. ولذلك قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من أين تذهب الريح؟ بسبب التنازع والاختلاف والشقاق. وقد بين الله جل وعلا أن الشقاق والنزاع من أكبر الأسباب المؤدية إلى خسارة وهزيمة أهل الحق. ومما يحقق هذا المعنى ما جاءت به الشريعة من السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن حصل منهم شيء من النقص، إذ ما من أحد من الناس إلا وعنده نقص، ولكن كل منا يقوم بالواجب عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من خرج عن الطاعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وجاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاءنا أمراء يأخذون ما علينا لهم ولا يعطون ما لنا عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع لأميرك وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فمتى كان أهل الإسلام على طريقة واحدة مجتمعين لم يضرهم عدوهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستباح حرمة البيت حتى تستبيحوه أنتم، فإذا استبحتموه أنتم فلا تسأل عن هلكة العرب يومئذ. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني الثالثة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فنحن نخشى من هذه الثالثة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم ربه فلم يستجب له فيها. من أكبر الأسباب التي نؤديها في نصرة الحق على الباطل أن نفتح الباب بالله، أن نفتح الباب إلى الله جل وعلا بالدعاء والتضرع والإنابة وسؤاله جل وعلا نصرة أهل الحق، اللهم انصر أهل الحق، فإن الدعاء سلاح عظيم، وقد قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في يوم بدر قبل المعركة تضرع النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه ودعا دعاء كثيرا حتى سقط الرداء من على كتفه صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم مشفقا عليه فقال: يا رسول الله كفاك مناشدتك لربك، فإن الله منجز لك ما وعدك به. إذا كان هذا في النبي صلى الله عليه وسلم فغيره في حاجته للدعاء أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر لقول الله جل وعلا: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. النتيجة فهزموهم بإذن الله الآيات. إذن الفاء هذه للتعقيب وللسببية، لما دعوا ربهم مكنهم الله من الانتصار على أعدائهم. وقال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، يعني ما ضعفوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، لأنهم عرفوا أنهم إنما أصيبوا من ذنوبهم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وأيضا من الأسباب المؤدية إلى أو من الطرق التي يتمكن بها المسلم من نصرة الحق والقيام معه الدعوة إلى الله عز وجل. قبل أن أذكر ما يتعلق بالدعوة أذكر قوله عز وجل في الدعاء: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تستغيثون، انظر كلمة تستغيثون: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله، وإلى آخر الآيات. ذكرت من الطرق التي يتمكن بها الإنسان من نصرة الحق أن يبذل كل واحد منا جهده في الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله أكبر سلاح نتمكن به من صد الباطل وأهله. وأعظم الدعوة إلى الله بيان أحكام الشريعة وتعريف الناس بمحاسن هذا الدين، فإن أهل الباطل يحاولون أن يكتموا الحق ويحاولون أن يشوهوا صورة الحق ويحاولون أن يجعلوا الحق بصورة مزرية وألفاظ سيئة ليجتنبه الناس. فلو تمكننا من إظهار هذا الحق وبيانه لانقاد الناس كلهم للحق واستجابوا لداعيه. ومن هنا جاءت النصوص بالأمر بالدعوة إلى الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يقول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. كذلك عندما نزرع خلق الصبر في الأمة ونجعل الناس يحتملون ما يرد إليهم ويصبرون عليه نكون بذلك قد ساهمنا في نصرة الحق ضد الباطل، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يقول الله جل وعلا عن موسى: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أيضا من أعظم الأسباب المؤدية لانتصار الحق، ومن أعظم الوسائل والطرق في أن نجعل الحق ينتصر، أن نسعى بكل ما نستطيع لتصحيح النيات، لنجعل الناس يقصدون الآخرة. إشكاليتنا اليوم أن أكثر الناس نظرتهم وأعينهم بين أقدامهم، لا يرون مستقبلهم الحقيقي، ولا يلتفتون إلى تلك الدار الآخرة التي سيبقون فيها أبد الآباد. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. من أعظم الأسباب المؤدية لانتصار الحق عدم مساعدة أهل الباطل على باطلهم بأي شيء، بحيث نترك مظاهرتهم على نشر الباطل، فإن هذا من أكبر الوسائل لنصرة الحق. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم قال بعدها: فترى الذين في قلوبهم مرض، مروض القلوب أهل النفاق وأهل الشبهات، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يبادرون إليهم بسرعة ويساعدونهم على باطلهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين. انظر لهذه الآية التي تبين من سببا من أكبر الأسباب المؤدي إلى جعل الإنسان يخسر الدنيا والآخرة. قال تعالى: وإن يتولوا، يعني الذين لا يستجيبون لدعوة الحق. يقول جل وعلا: وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما، يعذبهم عذابا، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قد يقول قائل: نجد أن أهل الحق يصابون بمصائب وأن أهل الباطل لا يصابون بمثل تلك المصائب، فهل هذا معناه أنهم على حق أو أن أهل الباطل غير منصورين من الله عز وجل وأن الثواب في الآخرة فقط؟ نقول: لا والله، لا والله، لكن المنافق والكافر تؤخر عليه المصيبة بحيث تجمع عليه فتؤتى به مرة واحدة فتكسر عنقه، بينما أهل الحق كلما عملوا شيئا من الذنوب جاءتهم المصيبة في الحال فكانت مصيبة خفيفة. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بخامة الزرع تأتيها الريح فتفيئها يمينا وشمالا، والكافر بمثابة الأرزة، الشجرة الكبيرة مثل الشجرة الموجودة على صورة علم لبنان، شجرة كبيرة تأتيها الريح لا تحركها حتى تأتيها الريح القوية فتعجفها وتسقطها. ومن هنا فهذه المصائب لا تؤثر في نفسيات المؤمنين ولا تقلل من نفسية الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بما أصيب به أوذي في الله، وضع حتى سل الجزور على ظهره وهو ساجد، بحث عنه، ولكن نجاه الله جل وعلا منهم. وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. ويقول جل وعلا في كتابه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أصابهم القرح، تلك المصائب التي أصيبوا بها من هزيمة في يوم أحد. يقول جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد أن تنزل بنا شيء من المصائب ليفترق الناس وتختلف درجاتهم، لكن المؤمن إذا جاءه شيء من هذه المصائب أناب إلى ربه وعلم أنها بسبب ذنبه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يقول الله عز وجل: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة، يقول يعني المنافقين، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما نصر أو شهادة يعقبها جنة الخلد. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. النقطة الأولى التي يتم بها انتصار الحق على الباطل تبدأ بإذن الله منك، من كل واحد منا. فلو كان كل واحد منا ممن يقوم بالعمل لله ويصبر على ما يصيبه لأدى ذلك بإذن الله إلى انتصار الحق. يقول الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كثير من الناس أشغلته الدنيا، نظره إلى قدميه فقط، كيف يكسب، كيف يعيش، نظره مثل نظر البهائم، ماذا، ما هي حياته اليومية، فيما أكله ومشربه وعشه أو سكنه أو غاره الذي يسكن فيه، ولا يفكر في منزله الحقيقي في الآخرة، ولا يفكر في أنه عما قريب سيعرض على ربه وسيحاسبه على أعماله كلها. عندما تكون الأمة لا تقصد إلا الدنيا فقط فإنها ستخذل ولن تتمكن من نصر ولن يقوم لها قائمة. يقول الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. انظر للآيات الكثيرة: وغرتهم الحياة الدنيا، غشوا هذه الدنيا مثل الثوب الذي فيه دناديش كثيرة وفيه ألوان متعددة جذابة، لكنه ثوب في ذاته ثوب هار متقطع. أهل الإيمان استعملوا هذه الدنيا، اكتسبوها لله وأنفقوها لله، فحصلوا الدنيا والآخرة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن أسباب نصرة الباطل وأهل الباطل أن كثيرا من الناس من أتباع كل ناعق عندما يجد مقالة في جريدة يصدقها لا يفكر في حقيقتها ولا يقارنها بما يقابلها ويضادها، عندما يسمع خبرا في قناة تلفزيونية مباشرة كأنها اليقين العيان وكأنها الحق الذي لا يرد إليه باطل، مع أن الله عز وجل قد أمرنا بالتثبت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قد يقول إنسان: هذه أفكار الناس كلهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قد يقول القائل بأن الكفار أو أن أصحاب المبادئ الهدامة وأصحاب الانحرافات في الفكر والسلوك عندهم خطط وعندهم مكر وعندهم كيد وعندهم 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 اجتماعات سرية. نقول: ضررنا من أنفسنا نحن، لأننا لو أطعنا الله لتولى الله شأننا كله. ولذلك قال جل وعلا: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. وانظر للآية الأخرى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذا في إيش؟ في الهجرة، اجتمعوا مكر، قائل يقول احبسوه، وقائل يقول أخرجوه من بلدكم، وقائل يقول اقتلوه، فاتفق رأيهم على قتله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بمكر كبار ليضيع دمه بين القبائل 100 شاب، كل شاب أو 2 من قبيلة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ذكر الله جل وعلا عن خداع الكفار فقال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ذي منحات، منح من رب العزة والجلال. وفي الآية التي تليها: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وكما تقدم في الآية السابقة وردت في 3 مواطن: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم، ودين الحق الطاعة والعمل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من ناصري الحق. اللهم يا حي يا قيوم لا تحقر أنفسنا عندنا، واجعلنا نعرف قيمة ما نؤديه من عمل متى كان خالصا لوجهك. اللهم أخلص لنا النيات، اللهم أخلص لنا النيات، اللهم أخلص لنا النيات، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم يا حي يا قيوم اجزي القائمين على هذا المخيم خير الجزاء ووفقهم في أعمالهم. اللهم يا حي يا قيوم وفق جميع الدعاة إلى دينك واجعلهم منصورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، واجعلهم يا حي يا قيوم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لمعالي الشيخ، وأسأل الله جل في علاه أن يجعل له بكل حرف نطق به في هذا المقام حسنة، وأن يرفعه بذلك درجات. ونقول لقد وقع هذا الكلام على قلوبنا وقعا حسنا فأمتع ونفع بإذن الله عز وجل، فشكر الله له ثانية وثالثة. ولعلنا في بعض الوقت أن نطرح على معاليه شيئا من أسئلتكم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، نحبك في الله ونسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمك. عندما يسمع المسلم هذه المتغيرات فما المخرج منها رعاكم الله؟
الجواب كلمة واحدة: كتاب الله. فإن كتاب الله أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم في مجتمع مشرك، في الشرك وصل، في التوحيد والعقيدة وصل إلى أقصى درجاته الشرك وعبادة الأصنام، في مجتمع عندهم التفسخ. أنتم تعرفون أن السفور هذا ليس شيئا جديدا، ولذلك قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كانوا في الحرم على الكعبة يطوفون عراة، ليس على الواحد منهم سلك واحد، فرجه يظهر. حتى أن امرأة وضعت يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. ولذلك جاءت الآية في كتاب الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة، ما معنى فاحشة؟ تفسخ، عدم اللباس. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ثم نزلت ثم الآية اللي بعده: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن هنا فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال، بعث مناديه ينادي: لا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان. إذن هذا المكر وهذه المتغيرات جاء للعالم شيء أشنع منها وأسوأ. قال: يعذبون الناس أو يكرهونهم على المعصية. قلنا في ذلك العهد أعظم: ألم تسمعوا بقصة بلال وقوله أحد أحد؟ ألم تسمعوا بقصة ياسر ابن قصة ياسر وسمية وعمار؟ أشنع وأشد. ألم تسمعوا بقصة أبي جندل وغيرهم من الصحابة الذين عذبوا وسجنوا وفعل بهم الأفاعيل؟ في إيش؟ في الأصل، في التوحيد، في صرف العبادة لله، في ترك عبادة الشرك. ومع ذلك من المنتصر؟ إذن نحن نريد أن ننتصر أولا في أنفسنا بتمسكنا بديننا وبالدعوة إلى الله وإخبار الخلق بحكم الله وتعريف الناس بالمآلات السيئة والعواقب الفاسدة التي تنتج من المتغيرات غير المحمودة، فنكون بذلك قد أدينا الواجب على أنفسنا، والباقي يبقى على رب العزة والجلال. إذن المخرج كتاب الله، نظهره ونوضحه ونعمل به وندعو إليه فهو المخرج.
سائل يقول: العلماء نور وهداية للأمة ودليل طريق لهم إلى الخير، فما توجيهك لمن حمل هذا العلم حفظكم الله؟
وجوب الرجوع إلى أهل العلم دلت عليه النصوص الكثيرة. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالرجوع إلى العلماء عصمة بإذن الله من الفتن وطريق للتخلص من السوء والشر والباطل. ولذلك نجد أن دعاة الباطل يركزون على علماء الشريعة من أجل أن يفقد الناس الثقة فيهم، ولم يعلموا أن هؤلاء العلماء أولياء لله. والله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأن هؤلاء العلماء هم الدعاة إلى الله، وهم القائمون بشريعته، وهم المطبقون لأمره، وهم الممتثلون العاملون بالكتاب والسنة، يعملون بالواجبات والنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والواجب على كل من علم شيئا أن يبلغه وأن ينشره في الأمة ولو كان شيئا قليلا. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 10 حج معه 100,000، خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم جميعا لم يترك واحدا منهم، قال: بلغوا عني ولو آية. إذا عرفت معلومة وعرفت صحة نسبتها إلى الشرع فتقرب إلى الله بتبليغها، تكون من الدعاة. فالدعوة إلى الله ليست خاصة بالعلماء. ولذلك قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من كان تابعا لهذا النبي الكريم فهو يسير على طريقته في الدعوة إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأً سمع منا مقالة فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه.
شيخنا الحبيب، كثرت الأسئلة حول الفتوى وما يتعلق بها، هل من ضوابط، لا سيما وقد كثر المفتون وظهر بعض الفتاوى الشاذة رعاكم الله؟
دين الله واحد، دين الله واحد، والحق في أحد الأقوال، وما عدا فهو باطل. والزلل يقع من الناس جميعا، حتى العالم قد يقع في زلة، يفتى بعشرات الألوف من الفتاوى فأخطأ في واحدة، هذا ليس بمستغرب، ليس بمعصوم. وحينئذ لا ينبغي أن نعول على ذلك الزلل الذي وقع من ذلك العالم. ورد في الخبر: اتقوا زلة العالم فإنه يزل بها عالم. ومن هنا إذا زل عالم من العلماء وخالف بقية العلماء ورد عليه أكثرية العلماء تشككنا في فتوى ذلك العالم مهما بلغ، وبالتالي لم نعول عليها ولم نعمل بها ولا تكون سبب فتنة للناس. فاختلف الصحابة في فتاوى، ووجد من بعض الصحابة من أفتى في مسائل هو مخطئ فيها وهو صحابي، فرد عليه بقية الصحابة، هذا ليس بمستغرب. ولكن يحفظ الإنسان لسانه من الكلام في هؤلاء، فهم علماء وإن أخطأوا. ويحذر الإنسان من أن يأتي الله بذنب الغيبة لعالم من العلماء. ولكن ينبغي أن يفرق بين من هو عالم ومن ليس بعالم. عندنا في وسائل الإعلام الآن قنوات كثيرة يأتون بمن هب ودب يفتون، مرة يأتون بمذيع يفتي، حتى وصل الحال ببعضهم أنه يأتي بممثلة من الممثلات فتفتي. وحينئذ لا بد من التمييز بين من هو عالم ومن ليس بعالم. من الذي يستند إلى آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك طرائق لمعرفة العلماء، إما نعرف العالم بأن العلماء يرجعون إليه ويسألونه، أو نعرف العالم بأن العلماء يحيلون إليه، ارجع إلى العالم فلان واسأله. نعرف العالم بكونه يفتي بمحضر من العلماء ويقرونه ويسكتون عنه ولا ينكرون عليه، وهكذا. إذن هناك وسائل لمعرفة من هو عالم ومن ليس بعالم. وأما أن يؤخذ بقول كل واحد فهذا خطأ. دينك لا تعرضه لي ما يكون سببا لنقصان أجرك عند الله عز وجل. ومما يتعلق بهذا الأمر أن الإنسان ينبغي به أن يحتاط، ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإثم ما حاك في صدرك، يعني ترددت فيه وبقي في نفسك، وإن أفتاك المفتون وأفتوك، يعني يفتوك بالجواز وقالوا يجوز، فإنه يبقى إثم في حقك لأنه قد حاك في صدرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجمعني بكم في جنة الخلد، أسأل الله أن يجمعني بكم في جنة الخلد، كما أسأله جل وعلا أن يصلح ذراريكم، وأن يريكم في أبنائكم ما يسركم، وأن يجعلهم قرة أعين لكم، كما أسأله جل وعلا أن يدر عليكم رزقه، وأن يجعلكم من المعصومين من الفتن، وأن يجعلكم من الناصرين للحق لا من الداعمين للباطل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ رفع الله قدرك وأعلى منزلتك وجزاك عنا وعن المسلمين خيرا. أيها الأحبة، نصلي العشاء ثم نستمع بإذن الله عز وجل إلى محاضرة لفضيلة الدكتور عبد الله بن محمد الشهراني بعنوان وقفات في زمن الفتن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.